يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما غاب من تمسك بكم وأمن من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب في سلسلة البحوث عن السعادة في هذه الليلة وهي الليلة قبل الأخيرة من بحوثنا عن السعادة نرجع وننظر إلى أفكارنا كيف نتعامل مع هذه الأفكار كيف نتعامل مع هذه الأفكار التي طرحت المجتمع ينقسم إلى قسمين البعض يقول هذه حقائق ولكن من الصعب أن نعمل بها هذه حقائق بعيدة عنا هذه حقائق لا نتمكن من تطبيقها عمليا إذن علماء النفس والتربية والاجتماع سهروا أيام وليالي كما في الروايات أيضا موجودة هذه الحقائق إذن ماذا صنعوا وماذا عملوا أنت لا تريد أن تغير نفسك تارة الإنسان يسعى للتغيير هذه طرق التغيير ولكن القسم الثاني يقول نعم أتمكن وأقدر وأحاول البعض يقول لا أنا ما أتمكن ما أقدر خلاص هذا أمر خيالي هذه قواعد نظرية ولكن لما نأتي إلى التطبيق لا نقدر على ذلك نقول نعم نقدر على ذلك ولكن بشرط واحد وهو المحاولة كثيرا ما يقع الإنسان في هذه الحياة في مطبات كثيرا ما يفشل هل الفشل دليل أن الإنسان ينتهي يؤدي بنفسه إلى اليأس والانتهاء لا الحياة هي ميادين للصراع تارة الإنسان ينجح تارة عندك أنت الآن صفقة تجارية تربح بها تتقدم تحصل على أموال وتارة تخسر هذه الدنيا وهذا هو شأن الحياة إذن إذا أردنا أن نتخذ من قواعد السعادة قواعد من أجل البناء يعني إذا قصدنا أن نغير أنفسنا إذا قصدنا أن نغير أسرتنا علينا أن نلتفت إلى أصل عام هذا الأصل علي أن أنظر إليه كل يوم أن أتأمل فيه أنا فلان أن أكون اليوم غير الأمن اليوم اللي أنت تفكر هكذا تبدأ بالتغيير يعني إذا فكرت أنه أنا فلان اليوم أقرر وأجعل الإرادة تؤسس أن اليوم أنا غير الأمس إذا فكرت هكذا وبنيت حياتي على التغيير سأتقدم نعم ولكن بشروط هذه الشروط هي التي تقدمنا هذه الليالي التي تحدثنا كل ليلة عن بعد من أبعاد التكنولوجيا الفكرية، كل ذلك يجعل من الإنسان إنسان آخر. يعني بالأمس كنت أفكر بنمط معين، ولكن اليوم أفكر بنمط آخر. إذا أبدأ بهذا التحول، يعني أدخل هذه القناعة تدخل في راسي أنه اليوم أنا الأم اللي هكذا كنت أتعامل مع أبنائي، أغير تعاملي، أجعل قراءة جديدة. أنا الأب أتعامل مع المجتمع، أتعامل مع الناس كعضو في المجتمع. إذا أجعل قراءة، لا شك كل واحد قد يغير حياته، قد يبني إلى الأفضل. ما في إنسان يقول أنا صحيح والآخرين هم خطأ، قد أكون أنا الخطأ. ولكن من أين نبدأ؟ نبدأ بالارتباط بالله تبارك وتعالى. قد يسأل البعض الآن، هذه قواعد تذكرها للمسلمين، ولكن كثير من الغربيين الذين لا يعتقدون بالله لا يصلي ولا يصوم ولكن هو سعيد. نعم، أولا احنا عندنا مناقشة في هذه السعادة. السعادة تارة تكون دنيوية، يقينا الإنسان اللي ما عنده إيمان بالله قد يحصل على سعادة دنيوية لأنه اتبع الطرق التي تؤدي إلى السعادة، وأنا لم أتبع هذه الطرق، هو اتبع فوصل إلى السعادة الدنيوية. ولكن يقينا أنه لا يصل إلى السعادة الأخروية. نحن نتحدث عن سعادة الدنيا وعن فوز الآخرة، لذلك نقول أن تكون العلاقة علاقة الإنسان بالله. لماذا؟ الإنسان كائن محدود غير قابل للطفرة كما يقولون الفلاسفة علماء الكلام، ولكن هذا الإنسان الله تبارك وتعالى جعل له قدرات خلاقة، جعل للإنسان قدرات جبارة. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ إذا ننطلق من هنا أن الإنسان العالم الأكبر، أن الإنسان له قدرات جبارة، إذا ربط هذه القدرات بالله. لماذا؟ لأن الإنسان أينما يصل، لو وصل إلى القمر، لو وصل إلى الكواكب، بالنتيجة هو إنسان يرتبط بالمادة، والمادة هي محدودة تحدد الإنسان زمانيا ومكانيا. ولكن لو ارتبط المحدود وهو الإنسان بالله محدود المطلق هو الله تبارك وتعالى، لا شك الإسناد من الله محدود إلى المحدود تعطي للإنسان تفوق، تجعل المادة لا شيء أمامه، تجعل العامل المادي ولا شيء. لذلك حينما تنظر إلى الأولياء، كثير من العلماء يقولون كان كل ليلة من النجف الأشرف كانت في ليلة الجمعة يزور الإمام أمير المؤمنين، وفي نفس الليلة يزور الإمام الحسين. هو عالم، ولكن ما هو الفرق؟ الفرق عن بقية الناس أنه تجاوز المحدود، تجاوز المادة إلى عالم آخر. ونفخت فيه من روحي، هذه الروح الإلهية تجعل الإنسان فوق المادة. اليوم بحثنا النقطة التي نريد أن نركز عليها هي نقطة الاعتماد على النفس وعزة النفس. البعض يمتلك شخصية ركيكة في المجتمع، البعض يمتلك شخصية مهزوزة، دائما لما يتحدث تشوف أنه متفاضع، ما عنده ثقة بنفسه. اللي ما عنده ثقة بنفسه وما عنده إمكانية الاعتماد على نفسه كيف يريد أن يبني له مستقبل سعيد؟ أن تبني لنفسك، لأسرتك، لمجتمع مستقبل سعيد، عليك أولا الاعتماد على النفس، العزة للنفس. الإنسان الله تبارك وتعالى جعل العزة له ولرسوله وللمؤمنين كما في الآية، بمعنى أن الإنسان عنده عزة، كما أن لله عزة لرسوله عزة. الإنسان المؤمن له عز عند الله تبارك وتعالى. كل ذلك حتى يرتبط الإنسان بالله، ينتظر الإنسان لحظة الدعم الإلهي. الدعم ما يجي إذا ما تعتمد على نفسك. إذا أنا ما أنطلق من الاعتماد بالنفس، أنا إنسان ما عندي ثقة بنفسي، نفسي غير عزيزة عندي، أعتبر أنا إنسان تافه. طبعا لا يصير مغالطة، البعض يصور أنه المقصود من الإنسان أنه أن يكون له ثقة بنفسه أو يعتز بنفسه، يتصور المراد هو التكبر والغرور. لا، التكبر والغرور هو شيء آخر، العجب هو شيء آخر. الإمام زين العابدين سلام الله عليه في دعاء مكارم الأخلاق يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تفسد عبادتي بالعجب. العجب الإنسان اللي شايف حاله، نحن لا نقول إنسان يشوف حاله، لا، الإنسان أن ينظر إلى قدراته، هذا شيء آخر. يعني الله تبارك وتعالى جعل له قدرات خلاقة وجبارة، عليه أن يستفيد من هذه القدرات. الكائنات، الكون كله سخره للإنسان، سخره لك، ولكن لماذا لا تستفيد من هذا الكون، من هذه القدرات؟ لماذا؟ لأن الإنسان ضعيف الاعتماد. خلق له العقل، قال أقبل فأقبل، أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي بك أعاقب وبك أثيب. أول مخلوق هو العقل، عظمة العقل تظهر حتى في العبادة، حتى في كل تعامل. الإنسان اللي يستفيد من عقله هو الإنسان الناجح. جاء رجل عند الإمام الباقر سلام الله عليه، قال له: يا ابن رسول الله، فلان كذا وكذا من عبادته. التفت إليه الإمام، قال له: يا فلان، كيف عقله؟ عبادته مو مشكلة، ولكن كيف عقله؟ يعني يستفيد من عقله ولا ما يستفيد من عقله؟ ورواية أخرى عن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول أن الله تبارك وتعالى يعطي الأجر والثواب على قدر عقولكم. الإنسان العالم والإنسان الجاهل إذا صلوا صلاة واحدة، هل هذا مع هذا لا يستوون؟ لا شك كل واحد إلى منزله. هذا من وين ينشأ؟ ينشأ من أن الله تبارك وتعالى زود الإنسان بقدرة، ولكن أنا لا أستفاد من عقلي. أينشتاين يستفيد من عقله، يأتي بالنظرية النسبية، صار العالم كله يعرفه. أديسون يأتي لنا بالكهرباء، ولكن أنا لا كهرباء ولا تحت الكهرباء ولا شيء. هل أن الله تبارك وتعالى خلق لهم عقول تختلف عن عقولنا؟ التكوين الإلهي، الخلق الإلهية واحدة، ولكن الفرق أنهم اعتمدوا على أنفسهم دنيويا، ولكن أنا حتى دنيويا ما عندي ثقة بنفسي. والإنسان اللي ما عنده ثقة بنفسه يؤثر على أولاده أيضا. لما نجي ابنه من المدرسة وماخذ درجة واطية، شي يقول له؟ يقول له: أنت طول عمرك ما تفهم. شوف كل هذه الأمور يعطي ركائز تثبت في الضمير غير الواعي عنده في أساسه تثبت. يقول له: أنت طول عمرك ما تفتهم، طول عمرك أنت ما تنجح، طول عمرك أنت فاشل، وراح تبقى دائما أنت فاشل. هو بمعنى أنه يريد ينبهه، ولكن في نفس الوقت بدأ يزرع في ضميره أسس التأخر والفشل. راح يبقى هذا الطفل إلى آخر حياته يعاني من عقدة الفشل. وين؟ الأب هو اللي زرعها. يعني بمعنى أنه يريد يحاول أن يساعد ولده على النجاح، أن يساعد على التقدم، من هنا يبدأ ومن هنا ينتهي ويؤخر أيضا. ولكن بالمقابل إذا هو كان فاشل، أنت تطلع تجعل من الفشل انطلاقة نحو ماذا؟ نحو التقدم، تعطي انطلاقة إلى النجاح في هذه الحياة. ولكن أنا إذا لم أعطي له انطلاقة نحو الحياة، نحو النجاح، أبقى متأخر. أنا وأزرع في هذا الطفل المظلوم، هذا الطفل المسكين، أجعل له قناعة أنه متأخر. في حال أنت تتباهى بابنك، هذا التباهي، هذه عملية التباهي، الإنسان يفتخر بابنه أمام الآخرين، لا شك هذا يؤثر عليه. التباهي بمعنى الغرور، التباهي بمعنى التكبر، لا، أنا أتباهى بنفسي لأن الله تبارك وتعالى جعل لي قدرات، وهذه القدرات هي محل للتفاخر والافتخار. الإنسان المؤمن اللي عنده قدرات كبيرة لا شك أنه يفتخر. في الرواية تقول إن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزلت هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. المؤرخون يقولون أن رسول الله ذهب إلى المدينة وأمير المؤمنين بات في فراشه. طبعا هذا ورود هذه القضية في حق الإمام أمير المؤمنين مجمع عليها من العامة والخاصة، هذا في عالم الدنيا، هذا على الأرض، ولكن انظر إلى السماء. الله تبارك وتعالى جمع بين جبرائيل وميكائيل، قال لهما: أي منكما يؤثر نفسه على صاحبه؟ من يعطي نفسه إلى صاحبه؟ جبرائيل ينظر إلى ميكائيل، وميكائيل ينظر إلى جبرائيل. زين، ليش لازم أعطي عمره إليه؟ وبالعكس ليش؟ يعني على أي أساس؟ توقف وإذا بالله تبارك وتعالى خاطبهما: يا جبرائيل، يا ميكائيل، ألا كنتما كعبدي بين محمد وعلي؟ أتنظران إلى علي كيف فدى نفسه لمحمد؟ اذهبا إلى الأرض وحاميا عن علي بن أبي طالب. نزل إلى الأرض ميكائيل وجبرائيل، جبرائيل عند رأس أمير المؤمنين وميكائيل عند رجله، وهما يقولان: بخا بخا لك يا علي، الله يباهي بك الملائكة. هذا الإنسان المؤمن، الله يتباهى بالإنسان المؤمن. إذن أنا أتباهى في قاعدة، لأن التباهي إذا كان لإرضاء النفس فهذا مرض خطير، إذا توجه إلى الإنسان يدمر الإنسان. لا، ولكن إذا كان التباهي بولدي من أجل أن أرفع قدراته الفكرية والثقافية والعلمية، الإسلام يؤكد على ذلك، يشد في يدك، يقول: نعم، شد في يده. ولكن هذا الذي لا يوجه ولده، أصلا ما يدري ولده وين يروح وين يجي، مع من يلتقي، إلى أين يذهب، ترى أنه ما يقدر يتباهى. إذا يجيبون اسم ولده لازم يوطي راسه وينظر إلى الأرض، لأنه ما يقدر ابن هذا ما يشيل راسه في الحياة ولا في المجتمع. هذه المشكلة من وين؟ من هنا تبدأ. إذن العامل الرئيسي في سعادة الإنسان، سعادة الأسرة، سعادة المجتمع، تبدأ من الاعتماد على النفس، الشعور بالعزة. الإنسان الذي يشعر أنه عزيز عند نفسه وعزيز عند الله. ولكن كيف نبني هذا الشعور؟ أولا أن ينظر الإنسان أنه قريب إلى الله تبارك وتعالى. شوف العلاقة بين الإنسان وبين الله، العلاقة بين الإنسان وبين الله هي علاقة عظيمة جدا. أولا يقول: ادعوني أستجب لكم. شايف واحد يقول لك: بس أنت ادعو، أنا حاضر، مو مشكلة، اللي تطلب حاضر، المهم اطلب من عندي. يعني حتى ماديا اليوم اذا واحد ما طلب من عندك شيء ما تقدم له شيء، انت يقول لك: انت اطلب من عندي وانا حاضر بالخدمة، اي خدمة حاضر اني في اي مكان، اي مشروع، اي مؤسسة، اي قضية، اللي تبيه انت واللي تطلبه وتريده اني حاضر. ولكن الله تبارك وتعالى يقول لك: عبدي ادعوني، اطلب انت، ادعوني أستجب لكم. ولكن لماذا لم يستجب لنا؟
لثغرة فينا، لمشكلة فينا، لنقص فينا، وإلا أن الله تبارك وتعالى بذلك العطف على عبده خلق الكون لأجل الإنسان حتى يعذب الإنسان. في تلك القضية المعروفة، قضية البهلول، وأنه ارتكب ذلك الحرام الكبير في قضية أنه نبش القبر، كان عمل ينبش القبر، نزع الكفن عن تلك الفتاة فزنى بها وهي ميتة وتكلمت وخرج، ثم أنه ذهب إلى رسول الله، رسول الله يقول له أي ذنب عندك؟ الله يغفر لك يا ذلك الذنب. يتوجه إلى رسول الله يقول له يا رسول الله ذنب عظيم كبير، مو ذنب عادي، يقول له الله غفور رحيم. قال يا رسول الله القضية كذا وكذا صنعت. قال أخرج أخرج أخرج. رسول الله يقول له أخرج من عندي الآن، تنزل صاعقة من السماء فتحرقنا. يذهب، انقطع عمل بالله. شوف هذا الإنسان، هذا الإنسان وين ما وصل ما ينقطع عمل بالله، يلتفت ويتوجه إلى الله تبارك وتعالى. ذهب إلى الصحراء، بعد ذلك ذهب إلى الجبال في حر الجزيرة العربية، ذلك الحر الشديد، وضع خده على الحجر، قال إلهي لا أرفع وجهي من الأرض حتى تغفر لي. ينادي 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 حتى أن الوحوش أنست به، كانت تأتي إليه الطيور، كان كالخرقة، ولكن توجه إلى الله. أيس ما أيس، هذه مشكلتنا اليوم، لما ينقطع الإنسان بالحياة، لما نتأيس تسقط مباشرة، أكبر مشكلة تأتيك، أكبر قضية، بس تأيس تسقط. ولكن خلي عندك أمل كبير، خلي عندك أمل بالله، وهذا اعتمادك على نفسك، خلي يكون ناشئ من الله، حتى يكون عشق بينك وبين الله تبارك وتعالى. وهذا ما يسمى بتكنولوجية العشق، والعشق مع الله، هذه العلاقة بين الإنسان وبين الله. صار يبكي ويبكي ويلح على الله. الروايات لما تتحدث عن الدعاء يقول لح على رب العالمين. عندك قضية لا تقولها مرة، أنا دعيت مرة والله ما استجاب، لا أدعي مرة ومرتين وثلاثة. الرواية تقول أن الله تبارك وتعالى إذا أحب المؤمن أخر دعاءه واستجاب الدعوة حتى يسمع هذا الصوت، لأنه ما يطلع ألا تقع عليه مشكلة. رب العالمين يحب صوت الإنسان أن يدعو ويتوجه، مشكلة الإنسان أنه ما يدعو ألا توقع عليه مصيبة. زين، إذا ما وقعت عليه مصيبة ماذا؟ ماكو أي دعاء، ماكو أي توجه، ولكن يوقع عليه مصيبة حتى ينادي. زين، مرة واحدة ما يكفي، بعد لازم ينادي وينادي وينادي ويتوجه ويتخضع، وهاي الدموع وهاي القطرات تنزل حتى أن الله يلتفت إلى عبده. البهلول ما انقطع أبدا، صار يتوجه إلى الله، انقطع إلى الله، دعاء والتوسل وبكاء. وإذا بجبرائيل نزل على رسول الله يقول له يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول لك أن هذا البهلول هو عبدك أم عبدي؟ قال إلهي هو عبدك. قال إذن لماذا طردته من رحمتي؟ إذا هو عبدي لماذا طردته من رحمتي؟ ما تقدر تخلي إنسان تقول له اطلع برا، أنت إنسان تافه، أنت إنسان ما عندك دين. بالنتيجة أبواب الرحمة مفتحة، الله أرحم الراحمين. اللهم بحق هذه الليالي العظيمة ارحمنا برحمتك يا رب. هذا التوجه، هذا الانقطاع، هذه اللحظات التي يتوجه، حتى أن الرسول، البعض يمكن الآن يتساءل يقول هذا رسول رب العالمين شلون يطرده يعني رسول الرحمة؟ الجواب على ذلك جوابان. الجواب الأول أن الرسول أراد أن يعلمنا الرحمة الإلهية، ها هذا الموقف سواه حتى نعرف الرحمة الإلهية. الجواب الآخر هذا ليس انتقاص في رسول الله، وإنما حتى يبين أن هذا الذنب هو ذنب كبير جدا عند الله. فذهب رسول الله إليه، ذهب إلى الجبل، قال له إن الله تاب عليك، إن الله لقد غفر لك من الذنوب، ولكن أنا اليوم أستغفر. الرواية تقول أنه من الناس من يستغفر ولكن يرجع بسرعة إلى ذنبه، هذا يستهزئ بالله. الإنسان الذي يستغفر وبعد مباشرة أيضا يرتكب الذنب، هذا استهزاء بالله تبارك وتعالى. لذلك ترى أن الإنسان إذا أراد أن يكون هذه الحياة، أن يغير حياته، إذا أردت أن تبدأ حياة جديدة، أن تجعل فاصلة بين حياة الأمس وحياة اليوم، أولا أن تجعل العلاقة واعتمادك لا ينشأ من نفسك، اعتمادك ينشأ من نفسك بالارتباط مع الله تبارك وتعالى. يوم للعلاقة نجعلها مع الله، نجعل علاقتنا ومحبتنا وتوسلنا ليكون علاقتنا مع أهل البيت يوم اللي نقع في مصائب، وعلاقتي مع الله هكذا. أنا يوم اللي يصير شهر رمضان طبيعي مجبور، الآن شهر رمضان واجب مجبور أنه لازم ما أكل، ابتعد عن المحرمات، هكذا علي في الحياة، أنه في موانع موجودة. كما الإنسان الصائم في عنده موانع ما يقدر يتجاوز هذه الموانع، هكذا في حياتك. فكر الطريق إلى السعادة، هنالك موانع تقف أمام السعادة. شلون أنت صائم ما تتجنب القضايا اللي هي فيها حلال ولكن تتجنب الحرام، هكذا إذا أردت أن تصل إلى سعادتك وسعادة أهلك وأسرتك ومجتمعك، عليك أن تتجنب من العوامل التي تؤدي بك إلى الشقاء. هذه النقطة الأولى، النقطة الرئيسية في الاعتماد على النفس. الإنسان اللي يعتمد على نفسه إنسان موفق، ولكن اللي ما يعتمد لا. ولكن الاعتماد على النفس كيف يكون؟ أولا بإيجاد العلاقة بين الإنسان وبين الله. هذا الاعتماد لا يكون اعتماد ذاتي، لا، مربوط بالله تبارك وتعالى. هذا العامل الأول. العامل الثاني من أجل أن نعتمد على أنفسنا هو التيقظ والحذر، أن الإنسان أن ينظر إلى هذه المعلومات التي تدخل إلى الضمير الباطني ويصدق بذلك. هذه المشكلة، يعني تصديقك بكل أمر ليكن والله أنا اليوم اعتمدت على نفسي فإذا أصدق بكل شيء، لا. العلماء يقولون عليك أن تتأني، عليك أن تلتفت، عليك أن تكون يقظ أن هذه المعلومات التي تدخل إلى ضميرك، هذه المعلومات أن تكون معلومات لا تصدق بها إلا أن تمر من الاعتماد بالنفس. إذا تمكنت أن تعتمد على نفسك عبر هذه المعلومات، هي هذه المعلومات تصنع مستقبلك. هذا العامل الثاني. العامل الثالث هو الإشارات. هذا الإنسان اللي دايخ، الإنسان اللي عنده مشاكل، الإنسان اللي يقول أنا ما أقدر أحك راسي أبدا، عندي 100,000 مشكلة، أقع من مشكلة أطلع من مشكلة، هذه المشكلة حليتها إجت مشكلة ثانية، وقعت كل حياتي في أزمات ما أخلص مشكلة إلا وجاءت مشكلة ثانية. يقولون كيف تحاول أن تخلص من هذه المشاكل؟ يقولون عامل الإشارات. ليش؟ لأن مشكلة الإنسان كما أنها رحمة الإنسان أنه ينسى، ينسى الإنسان. الآن يمكن واحد كهو في المجلس وفي المحاضرة يمكن الآن ينتبه، يقول عرفت أنا قوانين السعادة 1 2 3، هذه الأرس إذا أمشي عليها في هذه الحياة راح أكون سعيد، ولكن أنسى. شنو القضية؟ شلون أحاول أن أعبر عن هذا النسيان؟ العلماء يقولون عليك أن تجعل لحياتك علامات. عليك أن تجعل لحياتك إشارات، هذه الإشارات هي التي تنبهك. يعني أنت تلبس ساعتك باليد اليسرى، شيل الساعة خليها باليمنى، زين؟ الآن أنت ما منتبه، تريد تشوف ساعتك تشوفها ما موجودة باليسرى، وين؟ موجودة باليمنى، ليش خلاني في اليمنى؟ قضايا دقيقة هذه. آخر ما هو التوصل إلى علماء النفس، يقول لك حتى لا تنسى قواعد السعادة حتى لا تنساها، غير الإشارات. ساعتك أنقلها من إيد إلى إيد، لما تنظر إلى ساعتك نظرة عفوية تتذكر أنا ليش غيرت مكان الساعة، لأنه عندي قاعدة بالحياة، لكي أكون سعيدا علي أن أغير حياتي، علي أن أبدل حياتي، علي أن أغير قناعاتي. هذه طرق، هذا طريق واحد. طريق آخر تروح إلى داخل الدار، أنت عندك لوحة جدارية، لوحة خالها، اللوحة يخلوها بصورة مستقيمة عدلة، شوية عوجها، ها شوية عوجها، كل ما تدخل عجيب، هذا ليش متغيرة؟ ما لازم تكون عدلة هي، ليش عوجها؟ تتذكر أنه أنت لازم تعدل حياتك. إذا هي اللوحة عوجة وما هي بطريقة مستقيمة، أنت عندك مشكلة، هذا الإعوجاج عندك إعوجاج، اترك اللوحة، عدل إعوجاج نفسك وعده، أنت لازم تعدل حياتك. إذا هي اللوحة عوجة وما هي بطريقة مستقيمة، أنت عندك مشكلة، هذا الإعوجاج عندك إعوجاج، اترك اللوحة، عدل إعوجاج نفسك وعدل إعوجاج روحك وحياتك وتعاملك. تروح التلفزيون والتلفاز خلى مكان معين، غير مكانه، حتى كل ما تجي غير هذه القضايا الظاهرية. إذا غيرنا هذه القضايا الظاهرية، هنالك معالم تترسخ في الذهن، تبقى في ذهنك، عندك طرق، عندك أسس، عليك أن تتبع هذه الأسس لكي تتغير. الناس في عصر رسول الله لما ينظرون إلى رسول الله وإلى جمال رسول الله وإلى عظمة رسول الله وإلى نور رسول الله كانوا ينسون الدنيا وما فيها. زين الآن شو نسوي لمن ما عدنا رسول الله؟ ولا تقع عينا على إمام زماننا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، شو نسوي؟ ما هو الحل؟ متورطين، لازم هذه قضايا ظاهرية شوية ناخذها ونعدلها وشوية نغير حتى ننتبه، لأن الإنسان كثيرا ما يغفل. كم الإنسان ينسى، هكذا تغفل في حياتك، سيما هذا الإنسان الذي يقضي أكثر ساعات بالنوم، من الصبح إلى الليل نوم، ومن الليل طلع طلعتين ورجع ونام نفس الشيء، حياته من أولها إلى آخرها نوم وسبات، لا يعرف عن الدنيا وماذا يجري في الدنيا. ولكن حينما يلتفت الإنسان، الإنسان حينما يستيقظ من عالم النوم إلى عالم التوجه إلى الله تبارك وتعالى، لما تنظر إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، هو البكاء في المحراب ليلا، هو الضحاك إذا اشتد الحراب. نفس الوقت لعلي بن أبي طالب في ليلة الهرير في حرب صفين، سميت بالهرير من شدة البرد، يقولون كلما كان يكبر الإمام أمير المؤمنين تكبيره كان يقتل واحد من الكفار ومن الذين خرجوا عليه في تلك الليلة. في تلك الليلة أحصي للإمام أمير المؤمنين أكثر من 500 تكبيرة. لماذا؟ لأنه كان يقاتل. طبعا مالك الأشتر شوية أخذت حاله، أنه شاف حاله مثل ما يقولون، التفت إليه الإمام، يعني تصور أنا عندي شجاعة كبيرة وعلي بن أبي طالب عنده شجاعة، ما الفرق بيني وبين علي بن أبي طالب؟ يمكن واحد شوية عبد شوية يومين ثلاثة صلى صلاة ليل يتصور نفسه ها وصل، هذا من الشيطان، بس التفت أنه وصلت إلى حالة العجب، التفت إلى نفسك، التفت إلى أنه عندك ذنوب كثيرة لازم تعوض عن هذه الذنوب، هذا العمل السلبي تحوله إلى إيجابي، وعندك لازم تتزود لعالم الآخرة. يوم اللي تريد تسافر إلى مكان تبقى يوم يومين أسبوع أسبوعين، تأخذ زاد إلى مدة أسبوع أسبوعين، ولكن عالم الآخرة لا ينتهي، عليك أن تتزود لذلك العالم. لذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يسمى بالموت الأحمر. رسول الله إذا أراد أن يهدد المشركين والكفار والعالم كله، اليوم يهددوا بالقنبلة النووية، ذاك الوقت رسول الله كان يهدد العالم بشجاعة أمير المؤمنين، بشجاعة علي سلام الله عليه، وببأس أمير المؤمنين. هذا علي بن أبي طالب، وهذه مظلومية أمير المؤمنين اللي علي بن أبي طالب 80 سنة يسب على المنابر، حتى أن ذلك الرجل حينما صلى صلاة الجمعة ورحل نسي يسب الإمام، هو بالطريق وقف قال للجماعة توقفوا هنا، أنا نسيت فرض واجب علي. شنو هذا الفرض الواجب؟ نسيت أسب علي بن أبي طالب. وقف في وسط الطريق، جابوا المنبر وقف هناك، سب علي بن أبي طالب. ذاك المكان مكان مبارك، سوى من عنده مكان مبارك وسموه بمسجد الذكر، لأن سب علي بن أبي طالب تحول إلى ذكر في المجتمع الإسلامي. ولكن المسجد مسجد الفضيخ الذي هو مسجد ردت فيه الشمس لعلي بن أبي طالب، 35 مصدر من مصادر علماء العامة تقول أن الشمس ردت لعلي في مسجد الفضيخ، ولكن لأنه ربط المسجد بعلي بن أبي طالب هدم المسجد. كل شيء الإمام أمير المؤمنين كم فاتورة لازم يدفع، كم ضريبة لازم يدفع. أبو طالب اتهم أنه مشرك، ليش؟ شنو مشكلته؟ مشكلته أنه والد علي بن أبي طالب. زين، ليش هذه الآلام وهذه المصائب التي جرت على المجتمع رغم ما جرى على أئمة أهل البيت؟ هذه قاعدتنا هذه الليالي، وين ما نروح وين ما ندور نرجع لأهل البيت، لأن السعادة في الدنيا والآخرة مربوطة بأهل البيت. إذا ربطت نفسك بأهل البيت أنت سعيد، صدقني. إذا اليوم إحنا علاقتنا نقويها بأهل البيت أبدا، يعني إذا وقعت في أكبر مشكلة ولكن مناجات واحدة مع الحسين وعطاء الحسين تنسى الدنيا وما فيها. ذلك الرجل الأعرابي، أعرابي يجي عند الإمام الحسين سلام الله عليه يقول له: لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك كان قاتل الفسقة، لولا الذي كان من أوائلكم لكانت علينا الجحيم. منطبقة، رجل أعرابي يجي عند الإمام ويطلب من عنده. الإمام يلتفت إلى قمر يقول له: يا قمر، كم بقي لنا من مال العراق؟ عدنا شيء من الأموال؟ يقول له: يا ابن رسول الله، باقي عدنا 4000 دينار، ما عدنا أموال. يمكن يجي واحد سائل تعطي ريال، ريالين، 5 كثرت 10، ولكن انظر إلى أبي عبد الله، كل أموال ما يملك قدمها لهذا السائل. من وين؟ فتح للباب، ها؟ قال: يلا خذ. لا، من وراء الباب، من وراء الباب أعطاه الإمام حتى لا ينظر إليه، قال: خذها فإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة. وإذا بالرجل صار يبكي التفت إليه الإمام الحسين، قال له: يا رجل، لعلك استقللت ما أعطيناك، يمكن هذا قليل ولكن هذا الموجود ما عندي أكثر. قال: لا والله يا ابن رسول الله، ولكن أقول: كيف يأكل التراب جودك؟ هذا العطاء، هذا عطاء الحسين لرجل أعرابي. أنت محب الحسين، أنت عاشق الحسين، الإمام الحسين لا يلتفت إليك. مدخل ذلك الرجل على الإمام الباقر سلام الله عليه وأصحاب جالسين صار يقول: يا ابن رسول الله والله إني لأحبكم. قال: إذن أنت معنا في الجنة. قال: يا ابن رسول الله أحبكم وأحب من يحبكم. قال: إذن أنت مع أبي أمير المؤمنين. قال: مع أبيك أمير المؤمنين؟ قال: لا، بل مع جدي رسول الله. صار يبكي ويبكي ويبكي إلى أن سقط على الأرض مغشيا عليه. أخذ الإمام الباقر من دموع ونثرها على الحاضرين، ثم حينما أفاق من غشوته وذهب قال لهم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر لهذا. يعني الإنسان ماذا علاقته، عشقه لأهل البيت، هذه دموع العشق والتعلق. حاشا للإنسان المؤمن الموالي اللي عنده علاقة حقيقية مع أهل البيت يحيا ويموت ويذوب مع أهل البيت، يشترك في أفراحهم، يشترك في أحزانهم، ما من مناسبة يشترك في هذه المجالس التي هي معلم لأهل البيت. الإمام يقول إلى المفضل: أتجلسون وتتحدثون؟ قال: بلى يا ابن رسول الله. قال: أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. يعني هذه رحمة الإمام الباقر سلام الله عليه تشملنا جميعا، نساء ورجال، كل من يحضر هذه المجالس هنيئا لكم، هذه سعادة في دنياكم وفوز في الآخرة. ما من عمل تعمل لأهل البيت إلا هو مسجل عند أهل البيت. مو ذلك الرجل الذي حينما مات جاء ولده في عالم الرؤيا، شاف والده يعذب عذاب كبير جدا. مرت على الأيام، بعد أسبوعين ثلاثة لما رأى والده في عالم الرؤيا شاف منعم، لا في عذاب ولا في شيء، ويعرف والده كان إنسان سيء. قال له: أبتاء، ما الذي جرى؟ أنت قبل فترة كنت معذب، الآن رفع العذاب عنك؟ قال: لا يا ولدي، وإنما في هذا اليوم دفنت امرأة عندنا. هذه المرأة جاء الإمام الحسين مرتين وزارها في قبرها. قلت له: أبتاه، ماذا كانت تصنع هذه المرأة؟ قال: كانت تذهب على السطح كل يوم توجه وجهها إلى كربلاء، تقول: السلام عليك يا أبا عبد الله. سلام واحد الحسين، سلام واحد الحسين. هكذا يربط الإنسان بين الإمام الحسين، وهكذا يوجد هذه العلاقة الروحانية، هذا التعلق بينك وبين أهل البيت. لأن السعادة في الدنيا، التوفيق في الدنيا والآخرة، كل ذلك منوط بأهل البيت سلام الله عليهم. حتى تنظر أن الإمام الحسين إذا يأتي لإنسان يسلم عليه، فكيف بالإنسان الذي يبكي على مصيبة الحسين؟ ماذا يقول الإمام الرضا سلام الله عليه؟ يقول: من بكى أو تباكى. لما واحد يقرأ مصيبة لا طالع دب وجهي الإنسان، ولو احتراما للإمام الحسين عليه أن يطأطئ رأسه، سواء في المجلس كنساء كرجال، احترام لأبي عبد الله. لا ننظر، لأن الزهراء تبكي على ولدها الحسين، هي تحضر، إذا ما تحضر في المجلس وقت المصيبة الزهراء تحضر في مصيبة ولدها. لذلك احترام، يقول لك: حتى إذا ما جد دمعتك تباكى. إذا ما واحد يتباكى ولكن يطأطئ برأسه إلى الأرض، احتراما لفاطمة سلام الله عليها، لأن مصيبة الحسين كانت مصيبة كبيرة على أهل بيت رسول الله. الرواية تقول: حينما جاء الإمام الحسين لكي يودع نساء والعلويات، سئل الإمام الحجة
سلام الله عليه قيل له يا ابن رسول الله يا بقية الله أي مصيبة كبيرة هذه المصيبة تؤثر عليه؟ قال لهم وداع جدي الحسين لعائلته. الحسين لما جاء يودع النساء والعلويات هذه كانت مصيبة كبيرة على الإمام الحسين. ليش؟ لأنه زينب كان العباس عندها، كان علي الأكبر، القاسم، بني هاشم، العلويين، الكل كانوا عند السيدة زينب، ولكن مرة واحدة لم يبقى أحد إلى زينب، كفيلها العباس قطعت يداه عند المشرعة وبقي الحسين. الآن الحسين جاي إلى زينب حتى يودعها، يودع العلويات ويودع ابنته سكينة. السكينة هذه البنت المدللة للحسين، حينما أراد أن يغادر الحسين يتوجه إلى المعركة نادته سكينة: أبا يا حسين نور عيني يا أبا. قال: بلى سكينة. قالت: أبا انزل على الأرض. نزل الإمام من على جواده، ضمها إلى صدره وهي تبكي تقول: أبا تركتنا وليس لنا من ناصر ولا معين. أبا يا نور عيني سيطول بعدك يا سكينة، فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني. لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة ما دام من الروح في جثماني. أوالي شمسكنا وهي قايمة تشم، يحبها والدمع الليل يتنذار. يا بويا يطول من بعدي ونينيش، ومثل النياب جن نسمع حنينيش. يا بويا لا تشوفيني بعينيش، أخاف أن ينخطف لونك ويصفر. قالت له: أبتاه اصنع بي ما يصنع بالأيتام، يعني أبا أمرر بيدك على رأسي. التفت إليها الحسين، قال: بني سكينة لماذا؟ التفتت إليه، قالت له: أبا يا نور عيني، لأني سأراك عن قريب غير بعيد على الرمضاء. أبا ما عندي واحد يمسح على رأسي من بعد موتك. تقل لا يا أبو يقول لا تخفي علي هذه راحتك لو بعد جاية. يا بويا نجان، يا بويا نجان رايح هاي، خذني وياك عنك ما اقدر اصبر. ها نياحتك، ها خذني وياك عنك ما اصبر. انسى عن عيني يا حسين اخي يا الذي وعقد جمالي المنضودا يا الله يا أرحم الراحمين يا دليل المتحيرين يا أرحم الراحمين انظر إلينا نظرة رحيمة يا الله لقضاء الحوائج شفاء المرضى سيما قضاء حوائج المنظورين. بعض الأخوة يعانون من آلام ومشاكل، لقضاء جميع المشاكل والآلام وجميع الحوائج نتوجه إلى الله بهذه الآية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب يا الله يا الله يا الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه يا الله أمن يجيب المضطر أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله لا تسلط علينا من لا يرحمنا إلهنا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين وبغربة الزينب وبمظلومية سكينة فرج عنا يا الله 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 اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية اللهم اقضي حوائج المحتاجين سيما الحاضرين في مجلسنا يا الله اللهم شافي مرضاهم سيما المنظورين أدي دين كل مدين اللهم اجعل هذا البلد آمنا احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء وابعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.